قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث العلمي أتناول فيه مع بعض إخواني الأفاضل من طلبة العلم ولا أزكي على الله أحدا بعض الموضوعات الفقهية تباعا إن شاء الله تعالى. وسبقت موضوعات في الجنائز وأحكامها، وسبقت موضوعات في فضائل القرآن وأحكامه أيضا، واليوم بمشيئة الله تعالى في هذا المجلس مناقشة لموضوعين من موضوعات الفقه. موضوع يتعلق بنواقض الوضوء، والأخ الكريم أبو أويس الأخ الكريم عفوا محمد بن عبد الجواد حفظه الله تعالى أعده ويناقش فيه، وبحث آخر يتعلق بآداب الخلاء أعده الأخ منصور حفظه الله تعالى ويناقش فيه بمشيئة الله تعالى. وإخواني وفقهم الله لكل خير يطرحون ما يتراءى لهم من أسئلة حول هذا الموضوع. فأقول مستعنا بالله عز وجل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر فنبدأ بكبير السن. فهذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالأخ الشيخ محمد بن عبد الجواد بارك الله فيك، نواقض الوضوء التي نعلمها جميعا، نعلم أمورا بالاتفاق أنها من نواقض الوضوء، مثل على سبيل المثال خروج البول والغائط والريح. هل هناك أمور مختلف فيها أنها تنقض أو لا تنقض؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم، هناك بعض النواقض اختلف فيها بين أهل العلم هل هي ناقضة أم لا. والنواقض التي اتفق عليها كما نص عليها العلماء هي خمس نواقض: البول والغائط والريح والمذي والودي. هذه أمور قد اتفق عليها العلماء أنها من نواقض.
ومن ثم المني بالطبع.
المني نعم، والحيض والنفساء وجب فيه الغسل، فبالتالي يجب فيه الوضوء من باب أول.
نعم، بارك الله فيك. لأن كان سؤالي عن المسائل التي حصل فيها اختلاف، هل تنقض أو لا تنقض؟
نعم، اختلف العلماء في بعض النواقض هل هي ناقضة أم لا. وعلى سبيل المثال مثلا اختلف العلماء في مس الذكر هل هو ناقض من نواقض الوضوء أم لا، كذلك مس المرأة، كذلك اختلف في المصافحة.
تقصد ملامسة المرأة؟
نقصد نعم.
بالمصافحة أو القبلة أو نحو ذلك.
نعم، ملامسة المرأة. كذلك المستحاضة هل يجب عليها الوضوء أم لا، كذلك أكل لحم الجزور، كذلك خروج الدود.
ما المراد بالجزور؟
الجزور هو لحوم الجمال.
نعم، وهل الجزور يعني الجمل الصغير فقط أو أي جمل؟
كل أنواع الجمال.
نعم، بارك الله فيكم.
الله يبارك.
نعم، ذكرت لي المسائل المتفق عليه أعدها حتى يستفيد إخوانك.
اتفق العلماء على أن البول والغائط والمذية والودية والريحة وكذلك الحيض والنفساء والمني من نواقض الوضوء، أجمعوا على هذه الأمور.
يضاف إلى المني أنه يلزم بالغسل.
نعم،
وكذلك الحيض والنفاس. بارك الله فيكم.
الله يبارك.
نعم، يعني ذكرت لنا من المسائل المختلف فيها مس الشخص، مس الذكر.
نعم،
ينقض أو لا ينقض. وكذلك المرأة تمس نفسها تنقض أو لا تنقض.
نعم،
يعني من العلماء القائلون بأن مس الذكر ينقض الوضوء وما مستندهم؟
ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ورواية عن الحنابلة، وكذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، واستندوا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن عن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث ورد أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بسند حسن، وورد من عدة طرق عن الصحابة.
لا، عفوا، يعني هل هو صحيح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أو مأخوذ عليه؟
لا، هو صحيح، صححه الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
ما أضعفه أحد؟
الإمام أحمد رحمه الله تعالى ضعفه لكن ليس لعلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، إنما ضعفه بقال رواه محمد بن الوليد والزبيدي وليس بذلك.
يعني تقول أن الذين رأوا أن مس ذكر قضوا منهم الإمام الشافعي؟
نعم.
ومن؟
ورواية عن الحنابلة.
ورواية عن الحنابلة.
نعم. وابن حزم الظاهري.
يعني ما معنى رواية عن الحنابلة؟
يعني قول في أو رأي للحنابلة أو لبعض الأفراد في مذهب في المذهب.
يعني الحنابلة لهم رأيان في المسألة.
نعم لهم رأيان في المسألة.
نعم.
وكذلك ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى.
إذا معنى ذلك أن القائلون بأنه لا ينقض أكثر.
ليسوا أكثر، لأن من العلماء من يقول لا ينقض.
يعني ما رأي المالكية على سبيل المثال؟
المالكية يفرقون. المالكية يفرقون بين الشهوة من عدمها. فإذا كان مس الذكر لشهوة أو للذة فينقض الوضوء عنده، وإذا كان مس الذكر لغير شهوة ولا لذة فهذا لا ينقض الوضوء عند المالكية.
يعني أوردوا دليلا على ذلك؟
أوردوا دليلا فيما رواه أصحاب السنن عن طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أتوضى من ذكري؟ قال النبي إنما هو بضعة منك. فقالوا هذا الحديث يحمل الأمر في حديث بصرة على الاستحباب.
هل هو إلا بضعة منك؟ حديث طلق بن علي.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر قال هل هو إلا بضعة منك.
نعم.
ثابت هذا الحديث؟
هذا الحديث الصحيح فيه من أقوال العلماء أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم،
لكن ليس اتفاقا.
ليس اتفاقا. نعم. جنح بعض العلماء إلى ثبوته لكن الأكثر على تضعيفه وهو الصحيح.
يعني لعل هذا هو سبب الخلاف.
هذا هو سبب الخلاف.
الخلاف في صحة حديث طلق بن علي.
نعم.
أو ضعفه.
نعم هو الذي.
لكن دائما يا أخ محمد حفظك الله دائما يعني صار تساؤل، يعني مسألة مثل هذه المسائل المهمة في غاية الأهمية، مهمة في غاية الأهمية.
نعم.
ولا يروي عن أي عن رسول الله أي صاحب بسند ثابت، حتى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في بعض الكلام أو من العلماء من تكلم فيه، ولا تنقله إلا امرأة عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نزاع في الإسناد إليها، أليس في الإسناد إليها نزاع؟
نعم هناك نزاع في الإسناد ولكن لم يسلم هذا النزاع.
لا عفوا، يعني هناك من أعلى الحديث.
نعم هناك من أعلى الحديث.
بسبب؟
بسبب أمور في هذا الحديث، من هذه الأمور القول الذي ذكرته فضيلتكم أن كما ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى كيف هذا الأمر يخص عموم المسلمين ولم ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو رجل من الصحابة.
إذن كيف يدفع هذا الإشكال؟
دفع هذا الإشكال بما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن بصرة رضي الله عنها صحابية وقد اتفق العلماء على صحبتها، وكذلك دفع بأنه ورد عن عدد من الصحابة وإن كان في الطريق مقال إليهم لكن بمجموعها تجعل أن لهذا الأمر أصلا.
عن عدد من الصحابة من أقوالهم أو عن رسول الله؟
لا مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
تذكرنا بحديث.
أولا ورد كما بينت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وقد ضعفه الإمام أحمد.
وقد ضعفه الإمام أحمد. نعم. وصححه الإمام البخاري.
نعم.
وورد أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي السند إليه رجل فيه مقال. وقد ورد أيضا.
مقال يعني ضعيف.
ضعيف. نعم. وورد أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأيضا في السند إليه ضعف. وورد من حديث ابن عباس وفي السند إليه ضعف. وورد من حديث أيضا قيس بن طلق من حديث طلق بن علي.
هذا أضعفه.
وهذا ضعيف. وورد من حديث عائشة رضي الله عنها والصحيح أنه ضعيف أيضا.
بارك الله فيك. إخواني لهم سؤال في هذا الباب.
حديث بصرة أليس بعض العلماء قد ضعفه؟
نعم بعض العلماء قد ضعف هذا الحديث بعلل.
وقد هو تكلم بهذا أن الإمام أحمد عفوا أن هناك من العلماء من ضعفه. أحمد تكلم على حديث
عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب عن النبي.
تكلم على حديث بصرة حيث أن فيه شرطي و...
يعني يقول إن كان من أسباب تضعيف حديث بصرة أن مروان بن الحكم في رجال الإسناد صبرا علي لعلتين، يعني ومروان بن الحكم غير مرضي عند كثير من العلماء، غير مرضي عند كثير من العلماء، وأيضا في بعض الطرق أنه أرسل شرطيا كما يشير أخوك أبو ويس إلى بصرة يسألها، وهذا الشرطي لا نعلم مجهول هو أو ليس مجهول أو ثقة أو ليس بثقة، فما وجه دفع هذين الأمرين؟
وجه دفع هذا الأمر أولا لا أتكلم عن عدالة مروان من عدمه، لأني أقر من قال أن مروان قد طعن في عدالته، لكن أتكلم على أن عروة رضي رحمه الله تعالى قد سمع هذا الحديث من بصرة.
يعني رواه عروة عن مروان، عروة نفسه تثبت في سماع من بصرة،
ومرة فلم يقنع عروة بمروان ولا بالشرطي فسأل بصرة فصدقت مروان بن الحكم.
نعم.
وفي بعض الطرق أنه رواه جمع عن هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عروة بن الزبير قال حدثتني بصرة، وهذا نص بالتحديث. وورد أيضا من أقوال العلماء قالوا قد سمع عروة هذا الحديث من
أخرج بصرة لسانك يا
قد سمع عروة هذا الحديث من بصرة بنت صفوان رضي الله عنه.
ما رأي الأحناف في هذه المسألة؟
الأحناف يقولون بعدم النقد مطلقا سواء بشهوة بغير شهوة.
عند إخواني سؤال،
ما حجة الأحناف في أن نص الذكر لا ينقض الوضوء؟
حجة الأحناف في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، واستدلوا أيضا ببعض الآثار عن الصحابة كما ورد عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة أنهم قالوا إنما هو بضعة منك لما سئلوا عن الوضوء من مس الذكر.
بارك الله فيك. طيب إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أولا أسأل سؤالا اعذروني يا إخوة، ما نص حديث بصرة؟
حديث بصرة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ.
هذا الأمر يعني ليس فيه من مس ذكره نقض وضوءه، صح كده؟
نعم.
في أمر بالوضوء، ما هي يعني الحوامل التي حملت بعض العلماء على القول بأن الأمر أمر إيجاب؟ ممكن يقول أمر استحباب، أمر تنظف، لأن في الباب حديث آخر أسألك عرضا عن صحته لا وضوء إلا من حدث، حديث لا وضوء إلا من حدث، ثابت أو غير ثابت؟
نعم هذا الحديث ثابت.
هذا الحديث ثابت. إذا كان الرسول قال لا وضوء إلا من حدث، وما الحدث؟
هو كما فسره أبو هريرة رضي الله عنه، وساء أو ضراط كما فسره أبو هريرة.
طيب كيف توجه إذن حديث لا وضوء إلا من حدث مع من مس الذكر فليتوضأ؟ ألا يكون اتجاه لبعض العلماء أن يقولوا إن الوضوء من مس الذكر على الاستحباب والأمر صرف عن الوجوب بحديث لا وضوء إلا من حدث؟
هذا الحديث أولا ليس فيه دليل على ذلك، لأنه ليس على سبيل الحصر، لأن أبو هريرة رضي الله عنه
لا وضوء إلا من حدث، يعني كيف يعني؟
لأن الحدث قد يكون البول والغائط، ومع ذلك لم ينص أبو هريرة على أنه حدث.
لا أنا الكلام الآن أنا بقرر القاعدة لا وضوء إلا من حدث، الخلاف في تفسير الحدث شيء آخر، الخلاف في تفسير الحدث شيء آخر، لكن هل هذا يفيد الحصر أم لا؟ سؤال يعني.
على بهذه الطريقة يفيد الحصر، لكن تفسير أبو هريرة يجعل أن هذا الحديث ليس لا يفيد الحصر.
استقصائي.
نص العلماء على بعض الأنواع التي لا تعد حدثا وهي ناقضة للوضوء، كلا أكل لحم الجزور.
لا عندما قال لا الأولون يقول حتى لحم الجزور لا ينقض إلا لحديث لوضوء إلا من حدث
قد يكون
إن ثبته، لكن أنا يعني أسأله هل أنت رجعت العلل في حديث لوضوء إلا من حدث بنفس اللفظ؟
لا أنا رجعت العلل في حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، وهذا معلول.
لذلك أنا
هذا طيب. معلول.
طيب.
لا وضوء إلا من صوت أو ريح.
طيب. لا أحد الأخوة سؤال.
الطفل الصغير الأم
تطهره أو كذا فتلمس ذكره أو دبوره، هل يأخذ حكم الكبير؟
من العلماء من قال يأخذ حكم الكبير لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، والصحيح الذي جنحت إليه أنه لا يخص حكم الكبير لعلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
ما هي؟
قال إذا كان الأمر مشهور عن الصحابة ولم يذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، أو إذا كانت الواقعة مشهورة عن الصحابة وتتكرر في كل يوم ولم يرد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في ذلك، فالأصل فيها يحمل على البراءة الأصلية.
يعني تقول مثلا مئات الألاف من الصحابيات كنا على عهد الرسول وكنا يغسلنا للأطفال، ولم يرد أن النبي أمر امرأة مست ذكر طفلها أن تتوضأ. يعني إذن أستطيع الآن يعني ألخص المسألة في هذا الباب، أن مسألة مس الذكر فيها خلاف هل هي ناقضة أو ليس ناقضة. حجة القائلين بالنقض حديث من مس ذكره فليتوضأ، حجة القائلين بعدم النقض هل هو إلا بضعة منك، وأنت ترى تضيف حديث هل هو إلا بضعة منك، من أجل الكلام في قيس ابن طلق ابن علي رحمه الله. لكن أيضا الذين قالوا بعدم النقض استعملوا الوضوء إلى من حدث كصارف لحديث من مثل ذكره فليتوضأ عن الوجوه. لكن نستطيع أن نقول الأحوط
الوضوء
فضلا عن القول بالإجابة عند من يجيب المسألة.
لكن هنا سؤال متعلق بالموضوع، المس يكون بأي أجزاء البدن، بالكف فقط ولا بظهر؟
يعني إذا جاءت يدي سهوا بظهري على
الذين قالوا بالوضوء من مس الذكر اختلفوا فيما بينهم في أمور معينة. هذه الأمور هل المس يكون بباطن الكف أو بظهره؟ من العلماء من يجنح إن إلى المس يكون بظهر بباطن الكف، ودليلهم في ذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره، وقالوا الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف. والصحيح أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة. كان يا أخي محمد هل المرأة تأخذ نفس الحكم مع نفسها كالرجل؟
نعم، لأنه ورد في حديث عمرو بن شعيب وأيما امرأة مست فرجها
ده ثابت؟
عندي ثابت.
أراك يعني تتجاوز بعض الشيء في
هو يا شيخنا من طريق بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيدي.
طيب هو نفس اللي
قال بقية صرح بالتحديث
وروى عن هل البقية عن الزبيدي يتحملان اللفظان؟ من مرة مس ذكر فليتوضأ أيوم امرأة مست.
الإمام أحمد يرى أنهم لا يتحمل وضعف الحديث.
ذكرانتم هل الدبر حكمها حكم الذكر؟
الدبر الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تأخذ حكم الذكر، لأنها ليست في المنصوص ولا في معنى المنصوص، فالحديث فيه من مس ذكره فليتوضأ ولم يذكر فيه الدبر.
لكن عندنا يا شيخنا حديث الذي استيقظ من النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده، في بعض التعليلات يعني دي متعلقة أنه تكون يده مرت على دبره أو كذا،
فإنه لا يدري أين باتت يده،
أنه لا يدري أين،
لكن غسل اليد ليس في الوضوء.
نعم غسل اليد.
أيوه إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يضع فليغسل يديه وفلا يضع في يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، لكن هذا ليس فيه إيجاب للوضوء. نعم نعم أخ محمود عندك سؤال.
هل يجوز مس الدبر بحائل أو الذكر؟
نعم هذا العلماء الذين قالوا
لا ينقض، يعني هو يسأل عن النقض.
نعم المس بحائل لا ينقض عند جماهير العلماء وهو الصحيح.
طيب عشان طبيب بيعمل عملية جراحية بيركب قشرة أو شيء من هذا في الذكر هل ينتقد وضوءه؟
يعني واحد مس ذكر الغير الآخر.
نعم أكثر العلماء على أن من مس ذكر الغير ينقض الوضوء، الذين قالوا بنقض الوضوء من مس الذكر.
طيب لهم حجة؟
هو الحديث
نفس. إذا سلكت مسلك الظاهرية
نعم.
الجامدين على اللفظ فالحديث من مس ذكره.
نعم هو قالوا أن العلة في مس
يعني المرأة القابلة التي تولد القابلة، هل القابلة أيضا تتوضأ لأنها ولدت امرأة؟
قالوا أن العلة ليست معروفة في مس ذكر، هل هي الانتشار أو
أنا النزل. أسأل سؤالا نعم. القابلة الآن ما حكمها؟
أكثر العلماء يقول الذين قالوا بالمس يقولون أنها تأخذ حكم من مس.
تذكر أحدا منهم أو فقط علم يعني غير مرتب في هذا الباب؟
أنا أذكر على ما أذكر الشافعية.
طب لخص لي إذن أقوال العلماء في المسألة حتى ننتقل إلى مسألة.
قلت خيب وصغية قبل ما يخرج الميت أيضا المغسل يغسل الميت، فهل المس ذكره في التغسل وكذا هل ينتقد وضوء أيضا؟
نعم ينتقد وضوء لأنه مس الذكر
للحديث نفسه.
نعم الحديث
نفسه. هل ذكره؟
إضافة.
الحديث على عمومه
عمومه زين على عمومه. عمومه لا يفيد الآخرين يعني. أنت لأن ألزمت الطبيب وألزمت القابلة وألزمت مغسل الميت وستلزم، لكنك ستفر، ستلزم الأم التي
تغسل ولدها.
تغسل ولدها.
قالوا يعني من أسباب العلة التي ذكروها. أن الرجل إذا مس ذكره فليس هذا حرام، وقالوا يجب عليه أن يتوضأ، فكيف بالذي يمس ذكر الغير؟
بارك الله فيك. الأخ عبد الله يريد أن يسألك سؤالا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عاوز أسأل يا شيخنا عن الوضوء في الجنابة، يصح به الصلاة ولا لا؟
هذا موضوع تصح به الصلاة، تقصد عفوا مش الوضوء في الجنابة، تصح الصلاة بأن تغتسل للجنابة وتخرج إلى الصلاة حتى لو لم تحدث وضوءا. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ نعم، نرى الجمهور، لكن عفوا متخصصين الآن في الإجابة على الموضوع.
السؤال هنا في هذه المسألة أيضا الجنابة، هو مش الجنابة يعني إنسان توضأ وضوء اللي هو الموجود الغسل السني الموافق، فتوضأ أولا ثم بعد ذلك لمس عضوه. هو يقول هو بيسعى هذه المسألة،
إذا مس ذكره وعقب.
نعم،
إذا كان هذا السؤال هو فعلا فإنه على قاعدة من يرى الوجوب سيلزم أنه يعيد الوضوء. نعم نعم يا أخ منصور، حتى لا نرغ أخاك محمد، ننتقل إليك نقلة خفيفة، وأنت كتبت في آداب الخلاء. أولا لك سؤال عند أخيك؟ أولا ليس لك سؤال، يعني أسأل سؤالا عابرا، يعني سؤال ملح ومهم في نفس الوقت. الآن رجل توضأ، عفوا رجل يريد أن يدخل الخلاء، يدخل الخلاء يقضي حاجته من البول أو الغائط، ويريد أن يستعمل مناديل الفين اللي هي الورقية التي تتشرب لإزالة أثر البول والغائط، ويقول أنا لن أغسل بالماء، الآن لن أغسل بالماء لا مكان البول ولا مكان الغائط، وبعدها يخرج يتوضأ، هل هذا الفعل صحيح؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذا يجزئه على قول المذهب الأربعة، ولم يخالف ذلك إلا ابن حزم الظاهري، لأن ما يكون مقام الحجر يجزئ عند الأئمة الأربعة.
طيب يعني هل أولا نقرب المسألة، هل يجوز لشخص الماء أمامه يدخل يستنجي بأحجار ولا يستعمل الماء وبعد ذلك يتوضأ؟
هذا جائز.
والمستند؟
ومستند أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وكان يأمر بثلاثة أحجار، وفي أحاديث أخرى ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث خزيمة بن ثابت الاستطابة، فقال ثلاثة أحجار ليس فيها، ثلاثة أحجار ليس فيها عظم ولا رمث،
يعني ولم يخالف في ذلك. وفعل الرسول نفسه،
والنبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالحجر دون ماء واستنجى بالماء كذلك، هذه مرة هذه مرة، ولم يخالف هذه المسألة إلا ما نقل عن ابن حبيب من المالكية، نقل عنه القرافي في الذخيرة أنه خالف، ولكن نقل عن ابن حبيب أيضا ما يخالف هذا القول،
لكن الدليل هو العمدة. الدليل العمدة.
أي نعم.
يعني أن تجوز للشخص أن يدخل الخلاء يقضي حاجته ويمسح أثر البول، انتبه لكلامي،
أي نعم،
أثر البول وأثر الغائط بالمناديل الورقية، ثم بعد يتوضأ وضوءه العادي، وهذا صح؟
شريطة أن تكون ثلاثة مناديل،
شريطة أو استحبابا؟
لا، أنا مع القائلين باشتراط العدد.
من الذين قالوا باشتراط العدد؟
الشافعية والحنابلة قالوا باشتراط العدد.
يعني هب أنني لم أجد إلا منديلا واحدا، يعني
استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن استنجاب أقل من ثلاثة أحجار كما في حديث سلمان وفي حديث أبو هريرة، وكان يأمر، هذا دليله، بينما ذهب حنفية.
طيب أنا مش لم أطيل في هذه الجزئية. يعني جماعة منديل شخص مسح مرة ثم طبقه ومسح الثانية ثم طبقه ومسح الثالثة
يجزئ على قول الشافعية وبعض الحنابلة، وفريق آخر من الحنابلة لا يجزئ ذلك.
الحجر ذو شعاب ثلاثة،
وهذه مسألة الحجر له ثلاث شعب.
لا يلزم أن يكون له ثلاث شعب، كيف ثلاث شعب؟
له ثلاث جهات،
ست جهات.
لا، هذه المسألة أقصد
على حسب، يعني
أقصد فالشافعية وبعض الحنابلة يجوزون ذلك، اما بعض الحنابلة يجوزون بدليل انه امر بثلاث احجار.
طيب انا شوف اريد اريح نفسي واريح اخواني المستمعين من وعثاء المذهبية، الان اسأل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، اليست هناك روايات، يعني هل هناك قول عن رسول الله يقول ان الذي يستجمر باقل من ثلاث استجماره باطل؟
لا، ولكنهم قائلين بهذا استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود وقول فأتيته بحجرين وروث فرد الروث، استدلوا بذلك على إجزاء أقل من ثلاثة أحجار، ولكن وردت زيادة أبغيني حجرا ثالثا، هذه الزيادة لا تصح.
إذن أتيت على نفسك،
ولكن لعل
يعني هنالك رد على هذا القول، العبرة بإزالة النجاسة،
العبرة بإزالة،
هنالك رد على هذا القول
لعل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بأمره الأول بإحضار ثلاثة أحجار.
ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين.
ولعل هذا
الرسول قال أبغني أحجارا فأتوا بحجرين وروثة، فرد الروثة ومسح بالحجرين. ليس فيها أن أبغني ثالثا أنت تقول تدعي أنا ضعيف
شاذ غير محفوظ،
أنا شاذ غير محفوظ. إذن هذا ما مذهبك، ما اخترته من مذهب،
هذا مذهب الحنفية.
لا خليني من مذهب الحنفي، هو مذهبك أنت أو ليس من مذهبك؟
لا مذهب اشتراط العدد.
اشتراط العدد
لأنه في نهي كان ينهى عن أقل من ثلاثة أحجار، فأمر بثلاثة
يعني أحجار. من خلاف إذا أنا أتيت بمنديل بثلاث مناديل فين، طب منديل واحد قطعه ثلاثة مش مشكلة.
لا بأس
لا بأس
لا بأس.
ما هو الوتر يصحى الواحد
يا حديث مخصصة لهذا الحديث.
طيب إذا أن في الأيام الباردة هذه، في الأيام الباردة عفوا أيام الشتاء عفوا يمكن لشخص أن يتخذ استعمال الماء ويمسح بمناديل ورقية ويتوضا، أو في عليك
جائز
عندك أتان؟
هذا جائز.
أتفضل. فأخوك محمود يريد أن يسألك سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخنا؟
الحمد لله بارك الله فيكم.
ألو السلام عليكم.
اتفضل يا محمود.
شيخنا كان في النقطة بتاعت مس الذكر، كان شيخ في كتاب تمام المنة الشيخ عادل العزازي كان بيقول ان
عفوا يا محمود محمود يا محمود
ولم يرجع يعني مرة اخرى
يا محمود،
هو حديث منسوخ. كنت عايز اسال عن النقطة
دي يا محمود. انت سمعت سؤاله يعني بس نحب عدم التسمية افضل، عدم التسمية. سمعت سؤالي أجب عليه ما دمت سمعت.
يقول أن حديث طلق بن علي من العلل التي وجهت إلي أيضا أنه منسوخ، ونعم ذهب عدد من العلماء إلى أن الحديث حتى ولو افترضنا صحته فهذا الحديث منسوخ بحديث بصرى.
هذا دعوة النسخ يا إخواني لا يصار إليها إلا عند معرفة المتقدمة من المتأخر. يعني أنا ممكن أدعي أن حديث طلق بن علي ناسخ لحديث من مس ذكره فليتوضأ، فحتى تتم دعوى النسخ للقائل بها يلزم معرفة التاريخ. وهل عندك ما يفيد معرفة التاريخ؟
في بعض الطرق، وإن كنت وأنا أقول أن كل الطرق فيها مقال، لكن في بعض الطرق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
يا شيخ محمد عذرا، نحن من منهجنا الاستدلال بالواقع صحة الإسناد. هل صح إسناد في التاريخ يفيد أن حديث طلق بن علي قبل حديث من مس ذكره فليتوضأ؟
شيخنا الحديث من أصله ضعيف، حتى التاريخ في ضعف.
أنا احنا خذنا حقنا في مسألة ضعف من عدم بيد أن من العلماء أنه صحيحه. ألا يعني أشوش عليك إذن؟ لكن لا أحب أن أشوش على الإخوة المستمعين، فالأخوات لهم الوضوء. لكن كبيان مذهب في المسألة، ألم يقل علي بن المديني إن حديث طلق بن علي أصح من حديث بصرة؟
نعم، وكذلك عمرو بن
بلى بلى
بلى وكذلك عمرو بن علي الفلاس
وكذلك عمرو بن علي الفلاس. طيب عندك سؤال في هذه الجزئية؟
دعنا من
دعوى النسخ لا تتم لعدم معرفة المتقدم من المتأخر، فمن شروط القول بالنسخ أن حديث ما من نسخ الحديث يلزمني أن أعرف أي الحديثين أول، ويعني لا يصار إلى النسخ إلا عند أمور: معرفة المتقدم من المتأخر، عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الجمع، معرفة المتقدم من المتأخر، تكافؤ الطرق، تسويها في القوة. نعم نعم.
أسأل الشيخ منصور ابن الشيخ محمد.
ما شئت الذي ترى لك أن تسأله.
الشيخ منصور، هي مسألة مشهورة عند الفقهاء تذكر كثيرا في آداب دخول الخلاء، وهي مسألة الاستنجاء باليمين، حكم ذلك والكلام عليه.
ليش هو انتقل نقل، كنا نحب نغطي الأولى لكن أجيبه على ما قال.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء باليمين في أحاديث كثيرة، من حديث سلمان وحديث قتادة فيها نهي عن الاستنجاء باليمين.
لكن سؤال يا أخ منصور، أبو من كنيته؟
وعبد الرحمن.
ولقبه؟
ليس لي لقب إلا ما لقبتني أنت به.
طيب يعني في هناك اسم وكنية ولقب. دعنا من الأناديل الجزئية. يعني أولا سؤال محدد: ما حكم الاستنجاء باليمين؟
هذا لا يجوز
حكمه.
ما حكم؟ إما حلال، حرام، مباح، مكروه، مستحب، فأي الأحكام الخمسة
تتنزل
يأخذ هذا الأمر؟
حرام لغير الضرورة.
حرام لغير الضرورة. هذا رأي الجمهور أو رأيك؟
لا أحفظ رأي الجمهور.
لا.
طيب. لا أحفظ مثلا
رأي الجمهور.
الجمهور الكراء.
هل استنزها أصلا؟
لكن أنا كنت أنت لو تعرف رأي الجمهور كنت سأتبع سؤالا ما الصارف للحديث عن التحريم؟ ما الصارف لحديث أن النبي أن يقتضي التحريم إلا إذا صرفه صارف؟ عند كثيرين من العلماء وإن كان البعض يقول في مسائل المكروهات والفرق. طيب
التشطيف بلاد اليمنى التشطيف بلاد اليمنى يعني يمسك الشيء اللي بيشطف به يعني يتشطف باليد اليمنى يعني هل يأخذ حكم
البخار
شطاف
شطاف أنا لن أمس العضوين ولكن عن بعد أضغط باليد اليمنى
لا بأس بذلك
لا بأس بذلك نحصل مساس
نعم
علم
نعم. هل ورد ذكر معين في دخول الخلاء وفي الخروج عن النبي صلى الله عليه وسلم
الثابت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول
ما يعني الخبث والخبائث
ذكران الجن وإناثة
بضم الباء والتسكين
الوجهان صحيحان وإن كان أهل اللغة يقولون بالضم والتسكين للتخفيف جائز عند أهل اللغة أيضا
المشهور يا أخي منصور عند الناس قل أن تدخل الخلاء بالشمال وتدخل المسجد باليمين كلام ده ثابت هل ثبت فيه شيء
هذا لا يصح فيه خبر ولكن الإجماع على ذلك وتتبعت أقوال أهل العلم فكلهم يقولون بذلك للعمومات الواردة فأن اليمين لما هو خير
لفظ الإجماع ليس ثابتا له لا يسلم له إنما نقل اتفاق
أنا قلت إجماع
أولا في دخول المسجد باليمين كناحية حديثية ورد حديث عند الحاكم في المستدرك أن النبي كان يدخل الخلاء بشمال عفوا يدخل المسجد بيمينه ويخرج من المسجد بشماله لكن سند الحاكم شيخ الحاكم فيه كذاب فكان ناحية حديثية ليس فيه خبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن خبر صريح يعني إلا حديث يعجبه التيمن في أمره في شأنه كله وهذا ممكن أسحبه على الخروج أيضا لكن أسأل سؤالا الآن السؤال السابق من الذي ادعى الإجماع كما أخوانك استنكروا عليه
النووي ذكر التسمية والدخول
التسمية لم نسأل
ذكر جملة أشياء قال رفض وهذا الأدب متفق على استحباب إن كان يقصد إما اتفاق الشافعية قال وهذا الأدب متفق على استحباب إما أن يكون اتفاق الشافعية رأي بعض
أريد الفقرة كاملة عفوا يعني لا يتم الفهم الكلام إلا إذا قلت للفقرة كاملة أو كان الجزئية خاصة الإجماع منعقد على ونص على الشيء المنعقد على الإجماع
أصلا أقول أن النووي قال في هذه المسألة وهذا الأدب متفق على استحبابه
ما هو
الدخول باليسرى والخروج باليمنى
فقط ولا ضمنها شيء آخر
البسملة ذكرها فقط في شرح للمجموع وكذلك لمتن الشيرازي وكذلك أذكر أن هذا أيضا قال متفق على استحبابه وتتبعت بعد ذلك أقوال أهل العلم
تعليق على دعوة النووي الاتفاق
هذا اللي نقل شيء كنت قد قرأت قول النووي في المجموع هو فعلا نقل الإجماع على استحباب تقديم اليمنى لكن في كل كريم ليس الخلاء فحسب والخروج والتقديم اليسرى عند كل مكان مستغذر
يعني ليس مخصوص
ليس مخصوصا بدخول الخلاء فقط يعني تقدم اليمنى عند كل كريم وكل كريم
وذكر هذه القاعده بعد ما نقل الاجماع قال وعلى القاعده
الامام النووي عموما كثيرا ما ينقل الاجماع او الاتفاق ويقصد اتفاق اصحاب مذهبه الشافعيه وكن حنبلة مخالفون
ولاجل ذلك تبعت اقوال ائمه المذاهب مذهب مذهب كلهم على استحباب هذا الأدب
على استحباب
هذا الأدب أي نعم استحباب الدخول باليسرى والخروج باليمنى
الخلاء
أي نعم
البسملة في لفظ الدخول
عذرا الأول ممكن تذكر لي قائلا بذلك غير النووي
استحباب فقط ليس نقل إجماع
أيوة
استحباب فقط
نعم استحباب
يعني مثلا عندنا ابن قدامة في الأم في
كيف الأم مثلا
في كتاب الأم الشافعي الأم الشافعي عندنا
أقصد ابن قدامة في المجموع في
لا في النغمة
والشافعي في الأم
أي نعم وكذلك أنا ما أذكر مواهب الجليل في كتاب مواهب الجليل في الملكية
لكن هذا الحديث متى تحرر من كل هذه المشاكل الكثيرة هل هناك نص على رسول الله ثابت
ليس هناك ما نص ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ممكن يعني نحمد الله وليس هناك إجماع متفق عليه نقل إلا نقل النووي وفي خدش
هو خبر ولكن ليس صريح.
لو صح الإجماع التزمناه.
خبر ولكن ليس فيه صريح، وكانت يسراه لما كان من أذى. حديث عائشة.
بارك الله.
البسملة يا شيخنا. البسملة في لفظ الدعاء.
ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وردت التسمية عند دخول الخلاء.
التسمية لا تثبت، وورد زيادة في حديث أنس، ولكن هذه الزيادة انفرض بها عبد العزيز بن مختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس مخالفا بها جماعة من الثقات.
لا من حديث أنس، لكن هل ورد من حديث زيد؟
ورد من حديث علي بن أبي طالب.
لا عفوا، حديث زيد بن أرقم. هل ورد ستر ما بين ابن آدم؟
هذا حديث أبي سعيد.
عورات ابن آدم والجن أن يقول أحدهم.
هذا حديث أبي سعيد. هذا الحديث في الترمذي
ألته،
وهذا الحديث فيه محمد بن حميد الرازي وتكلم فيه
شيخ الطبري.
شيخ الطبري ضعيف.
نعم.
مشهور في التفسير. الطبري يقول حدثنا ابن حميد، حدثنا ابن حميد من المفسرين جدا.
وفي أيضا رجل آخر
متكلم جدا عنه في التفسير ووضعه.
وفي أيضا رجل آخر متكلم فيه، وأيضا يعني طرق إلى أنس.
يعني الحديث الذي ستر ما بين أوراد بني آدم والجن إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله.
لا يثبت النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن برضو أيضا العلماء أكثر علماء على استحباب ذكر التسمية.
أي نعم نعم، لكن الذي يتخلص من التقليد لأننا ملزم إلزاما يعني قاطعا إلا بالنص من كتاب الله وسنة رسول الله، ثم إن كان هناك إجماع فنحن عاملون بالإجماع أو أقيسة واضحة عليها.
عند الخروج يا شيخنا، عند الخروج ماذا يقول؟
هل ثبت خبر ذكر معين عند الخروج من الخلاء؟
خبران فيهما كلام، ولكن يحسن حديث غفرانك، حديث الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافانا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول أمثل ما ورد في الباب قال غفرانك، أما الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني سنده ضعيف.
بعض الحمامات فيها حوض في الداخل، فأحيانا الإنسان يتوضأ في هذا الحوض فيسمي يقول بسم الله. يعني ماذا
التسمية ليس قول فيها بالقوي في الوضوء، أنا في الوضوء في بعض العلماء، ولكن هذا قول
إسناده ضعيف عموما. نعم. التسمية لكن هو
يسأل
عن التسمية داخل الخلاء.
والله أنا لا أحفظ
يعني أنا نسيت أسمي الله وأنا داخل الخلاء. أولا عند دخول الخلاء هل ثبتت زيادة في حديث أنس قلت إنها شاذة؟ يعني حديث أنس اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، في زيادة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، زيادة بسم الله ضعيف، لكن اللهم
ثابت،
اللهم ثابتا. إذا نسيتها وأنا داخل وذكرت داخل الخلاء أنني لم أقل الذكر، هل أقولها؟
لا تقول. لا، إذا دخل الخلاء نصب، إذا أراد دخول الخلاء
أو قعد،
قدر الله علي أنني نسيت القول عند الدخول وذكرت في الداخل قبل أن أجلس مجلسي للقضاء،
استحضرها ولا تتلفظ بها باللسان.
لماذا؟
يعني ذكر ابن الجوزي أن بعض الأئمة في مثل هذه الأشياء يجنحون إلى استحضار هذا الذكر.
كنت أتمنى أن تذكرني بكلام الرسول الطيب وكلام
ليس هنالك.
سلم رجل على النبي ويقضي حاجته،
حديث ابن عمر لم يرد عليه. لم يرد عليه. وحديث الآخر فاعتذر له وقال كنت على غير طهارة فكرهت أن أذكر الله على غير طهارة.
بارك الله. نرجع إلى
تردد الأذان يا شيخنا تكرمت.
عفوا أبو ويس، إن المسألة أخوك بس الوقت محصور. يا أخ محمد حفظك الله، من الأهمية بمكان أن نسأل عن مسألة مصافحة الرجل لامرأته، أو بعض الإخوة حصل بينه وبين زوجته مشكلة يعني تدللت عليه بعض الدلال فنزع يده منها بشدة، هي كانت تريد منه قبلة، نزع يده بشدة وقال لا أنا متوضأ. طيب قبل أن نجيب على السؤال هو أولا عن قبلة المرأة ومصافحتها الزوجة ينقض أو لا، بس أخو السؤال أخي. السلام عليكم.
فضل يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يجوز أجوز بنت بدون مهر؟ بدون أي يعني
مؤخر، خليه مؤخر، اجعل المهر مؤخرا، أما بدون مهر تماما لا بد أن يكون هناك شيء، أما بدون مهر تماما فمعليش لن أسترسل معك في الإجابة لأن الموضوع خاص بأسئلة المجلس. نعم.
أولا لا أعلم خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم بالوضوء من مس الماء، وورد الأخبار
الآية
قد اختلف
أو لامستم النساء،
اختلف العلماء في الآية، فمن العلماء من قال المقصود بالملامسة هنا الجماع، وهذا قول ابن عباس وورد عن علي بن أبي طالب وكان عن علي فيه مقال.
نعم.
وقالوا أن المقصود بهذه الآية هو الملامسة دون الجماع، إن المقصود بهذه الآية الملامسة دون الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم وكانت عائشة رضي الله عنها معترضة له اعتراض الجنازة.
يعني لو يعني قبل أي شيء يعني نريد نقرر المسألة الآن، يعني حديث عن رسول الله في الإلزام بالوضوء من مس المرأة لم تجد حديث،
لم
لكن هناك حديث ضعيفة في العكس.
نعم،
في أن النبي كان يقبل بعض النساء ثم يخرج إلى الصلاة. نعم، ضعيف. إذن التعويل في مسألة مس المرأة على تفسير الآية. نعم. أو لمستم النساء. نعم. طيب أنا قلت بقول القائلين مثلا يعني أن الملامسة عامة، أو لمستم النساء تشمل كل صور الملامسة. أولا السؤال، هل هي سلف في قولي هذا؟ هل هناك صحابي فسر الملامسة بعموم كل صور الملامسة؟
نعم، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الملامسة عامة.
نعم.
طيب هل ثبت هذا عن عمر؟
لا، ورد عن عمر لكنه لا يسمع.
أنا أعرف أن الإسناد ظاهر الحسن عن عمر، لكن تكلم فيه متكلم، لكن ورد عن عمر.
وورد عن عمر نعم، لكن
في سند
أصل أن السند فيه.
نعم. إذا ابن مسعود يقول الملامسة
عموما
عامة، تشمل القبلة، تشمل المصافحة، تشمل الجماع، وهذا المعنى اللغوي يشملها. والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، فالنساس عام، ليس كذلك؟ طيب ابن عباس يرى الآية قاصرة على الجماع، يعني في العموم لو لم تكن هناك أشياء من السنة سأجنح إلى رأي ابن مسعود.
نجنح إلى رأي ابن مسعود لأنه اشتمل الأمرين.
طيب ما المرجحات إذن من السنة لقول ابن عباس عند من يرى ترجيحه؟
المرجحات من السنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة رضي الله عنها معترضة له اعتراض الجنازة، فكان إذا سجد غمزها. منهم من يقول أنه إذا سجد غمزها كانت تلبس ثياب،
هذه محرم.
ورد عليهم بأنه بأن عائشة رضي الله عنها وقعت يدها على بطن
قدم
وقعت يدها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم،
رجله منصوبتان،
ورجله منصوبتان، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فهنا لمست عائشة رضي الله عنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم،
ولم يخرج من الصلاة،
ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم،
ولو كان ناقضا
لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة.
لكن أنا يا شيخ محمد عفوا، يعني الرأي الآخر ما زال يتألق، لأن يعني ليست هناك صراحة في أن النبي مس إلا حديث عائشة فمسسته فإذا رجلاه
مصبتان.
هذا الذي يعني يجعلني
لذلك قول جمهور العلماء بأن مس المرأة ينقض الوضوء.
قول الجمهور هذا؟
الجمهور.
من نقله عن الجمهور؟
هو ورد عن الحنابلة والشافعية والمالكية، أما الأحناف
لا.
أليس هناك تفسير أصلا مس بإنزاف أو مس ب...
أنت يعني ارتقيت مرتقا صعبا في العزو إلى هؤلاء الثلاثة، ممكن تراجع؟
تراجع.
هي مس المرأة أصلا
يعني نسبة الخلاف فيها مع جنوحنا إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن عائشة كانت مست يدها رجل النبي وساجد. هناك حديث ضعيف في هذا الباب سلف بيانه أن النبي كان ربما قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. طيب إذا واحد قبل رأس زوجته، قبل رأس زوجته
على ما سبق،
على مذهبنا طبعا
مش
مذهبنا، ليس لنا مذهب إلا حديث رسول الله يعني. على الاختيار يعني أنه لا ينقض الوضوء.
يا شيخنا الصحابي الذي قبل امرأة ثم مات النبي عليه الصلاة والسلام فحضر معه الصلاة، في يعني شيء أنه كان توضأ أو لم يتوضأ يعني بحيث يخدمه في الباب؟
يعني هو يسأل عن الرجل الذي لقي امرأة فصنع معه كل شيء إلا إلا الجماع فأمره النبي أن يتوضأ وصلي ركعتين. ليس صريحا
خروج الدم يا شيخنا هل ينقض الوضوء أم لا؟
طبعا لحظة نغض المسألة يا شيخ محمود. طب ما في الطفلة الصغيرة
البنت الصغيرة
البنت الصغيرة
على المذهب أيضا
بنت مراهقة يعني
على ما مرة أنه لا ينقض لمسة كبيرة من باب أولى نفس الصغيرة
من باب أولى نفس
الصغيرة يجوز مصافحة الأجنبية
هذه أيضا ليس لها دخل في نقض الوضوء الآن
نعم في المس نتكلم في المس
نتكلم على المس وتعلقه بالنقض نعم طيب أحد لو سؤال في هذا الجزئية
هذا الجزئية لا
لك سؤال في شيء آخر محمود
مثلا الدم هل ينقض الوضوء خروج الدم خروج الدم
أولا خروج الدم يفصل العلماء فيه في أمرين خروج الدم من السبيلين وخروج الدم من غير السبيلين خروج الدم من السبيلين أكثر العلماء على أنه ناقض من نواقض الوضوء
بدليل
أنه خرج من المخرج المعتاد
وما الدليل على أن الذي خرج من المخرج المعتاد
ليس هناك دليل على ذلك
إذا لماذا تقول به
أنا أذكر لا أذكر الأول
طيب تذكر الأول نعم. لا ترجع
نعم. وإذا خرج الدم من غير السبيلين ذهب بعض العلماء إلى أنه ناقض من نواقض الوضوء وفريق آخر إلى عدم النقض
لا أنا أمثل بتمثيل سريع يعني الرعاف يعني النزيف من الأنف ناقض أو غير ناقض وما الدليل
النزيف من الأنف غير ناقض أولا لأمور الأمر الأول أنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء منها ثانيا لم يسبق ثانيا أنه ورد أن عمر بن الخطاب كان يصلي وجرحه يثوب دم ورد عن ابن عمر أنه كان يصلي فعصر بثرة في وجهه فخرجت منها الدم ولم يخرج
يعني دملة يعني
نعم وورد عن عبد الله بن أبي أوفى نصا في الرعاف أنه رعف في الصلاة فأتم الصلاة ولم يخرج وكذلك ورد عن جابر بن عبد الله أنه أيضا رعف في الصلاة ولم يخرج
يعني واحد ضرب واحد بسكين نزف الدم على كلامك أن عمر طعن رضي الله عنه وأتم الصلاة
وأتم الصلاة كذلك قال الحسن ما
هناك حديث عن هذا أن رجلا من أصحاب النبي كان يحرس الصحابة فأتاه سام فأتم صلاته
نعم هذا في غزوة ذات الرقاع ولكن
سند معل
سند نعم ننتقل إلى الأخ منصور إذ أرهقنا أخنا محمد جزاه الله خيرا لي أحد سؤال في الخلاء
نعم لترديد الأذان في داخل الحمام ترديد الأذان أو أنا سمحت نهيق حمار مثلا هل أستعيذ أو لا
يا أبا أويس مسألتك متعلقة بالذكر
بالذكر نعم وذكر الحمام
لا عفوا الذكر فيما يتعلق ببحث شيء عارض يعني جزئية صغيرة لا يسترسل فيه إنما الاسترسال الآن فيما يتعلق بالخلاء نفسه من آداب عموم التخلي
البول قائما
نعم مثلا البول قائما
يجوز إن أمن أن يعود عليه رصاص البول
طيب كيف تقول أولا بهذا القول مع أن عائشة قالت أولا هل ثبت عن النبي أنه بال قائما
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال قائما كما في حديث حذيفة
عند البخاري
أتى
صباطة قوم
فمال إلى دمس بجوار حائط فبال قائما
طيب هل ثبت حديث عائشة من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا
ثبت ولكنها حدثت بمعلومات
لكن ممكن نأخذ منه حكما يعني الآن الصحابي إذا كان مكثر الاختلاط برسول الله
صلى الله عليه وسلم
وصحابي آخر اختلاطه بالرسول قليل ألا يحمل غالب الحال على ما نقله الصحابي الذي هو أكثر اختلاطا
أي نعم يقول أن هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مسألة تعود
لإئتمان
الرصاص قد يكون الرجل مثلا لو جلس لا يأمن في موطن
ما أنا أتكلم على قاعدة فقهية بصفة عامة
نعم.
في مسائل عامة عدة مسائل فقهية ينقلها عن رسول الله صحابي وافد رأى الرسول على حال فينقلها وهناك صحابي آخر ملازم للرسول
صلى الله عليه وسلم
لا ينقلها أو ينقل عكسها أليس من الأصول أن الصحابي الأكثر ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام قوله أولى بالقبول من صحابي وافد مر على الرسول مرة إذن أستطيع أن أقول إن عائشة رضي الله عنها لما قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا أن حتى هذا لو سلمت بالرأي بالقول الآخر وثبت في البخاري، لكن سيكون أغلب حال الرسول هو البول جلسة. وهنا إخوة في الأبواب الفقهية مسألة لابد من الاهتمام بها. الصحابي الوافد يختلف في الحكم فيما روى عن الصحابي الملازم، لأن بعض إخوانكم في بعض البلاد كانوا يلبسون ثيابا والزرار مفتحة، صدره ظاهر للناس. لماذا يا أخي؟ قل لأن معاوية بن قرة أتى والنبي صلى الله عليه وسلم فتح أزراره. قد تكون حالة عرضة لرسول الله في يوم حار لا تتخذ عادة، لأن عموم الصحابة أو جمهور الصحابة لم ينقلوا عن رسول الله هذا، ولم يكن هذا دابون. نعم.
كذلك مالك بن حويرة يا شيخنا في مسألة جلسة الاستراحة أيضا
الخلاف قوي في جلسة الاستراحة. نعم
اتفضل. ما هي أقوال العلماء في استقبال القبلة واستدبارها؟
أقول بالله التوفيق، اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا واسعا. أشهر هذه الأقوال خمسة أقوال، أشهر ثلاثة، نذكر خمسة إجازة.
لا لا خلق لله يرضى عليك. أنت الآن أنت تعرف الرجل الإنجليزي الذي جاء يفسد على الناس دينهم، قال لطالب أني مثلك أريدك أن تنقل لي أقوال الحنبلة وأقوال فلان وأقوال، فابتعد به تماما عن جو الحديث وأخذ هذه الأقوال من فاضل مثلك ورجع إلى بلاده.
نرجع إلى منبع إلى السنة.
ورجع إلى بلاده قال انظروا 50 قول في جزئية من جزئيات الخلاء، هل كيف يعني اتبع هذا الدين؟ فلا تضيعني بارك الله فيك أن لي كتاب وسنة.
أذكر الحديث.
اذكر لي الحكم دليله أو الدليل وأتبعه الحكم.
الحكم يجوز استقبال القبلة واستدبارها في البنيان دون الصحراء، وهذا مذهب جمهور العلماء. أما الأحاديث
يعني بس نريد نفهم، أنت أمامك ناس يعني أنت جالس يا أخ منصور في وسط الكتب، لا يعني نريد نفهم إخوانك المستمعين لك المراد. يعني الآن جاء الرجل بنى لي دورة المياه المتجهة للقبلة، يعني إذا جلست أكون مستقبل القبلة وأنا على قضاء الحاجة، أهدم وأعدل من جديد أو ماذا أصنع؟ أرشدني.
إن كنت ستؤسس من بداية
يعني
إذا أسست فلا بأس عليك، لا بأس عليك.
طيب والحديث الورد عن رسول الله في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها،
النهي عن صلاة استقبال القبلة واستدبارها، ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس، وهذا الخبر فيه كلام، ولكن ورد عن جابر.
كيف فيه كلام في البخاري ولا لا؟
جابر الذي
رقيت بيت حفصة
في البخاري حديث ابن عمر.
كيف
جابر هو الذي حديث عفوا صحيح. فالعلماء يقولون بأن هذا جائز في البنيان دون الصحراء، لأن الصحراء لا يصره شيء خلف فيكون متوجه.
يعني أقول أنت يا من بنيت الخلاء على هذا الوضع مستقبل القبلة أو مستدبرها لا جناح عليك ما دمت يحيط بك بنيان ذلك، لأن ابن عمر رأى النبي يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة، هكذا الصحيح.
أي نعم، لما حديث جابر عفوا الذي فيه كلام أنه مستقبلا القبلة هو الذي رواه.
تعرف أن في صحابي كريم اسمه أبو أيوب الأنصاري كان أيضا يذهب إلى حتى لو كان في البنيان يمنع، فقال أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت مستقبلة الكعبة مستدبرة بيت المقدس فننحرف عنها ونستغفر الله. ثبت أم لا؟
هذا ثابت، هذا صحيح.
طيب إذا هناك من الصحابة من يرى الكراهة مطلقا أيضا. لكن ربما خفي عليه حديث الرسول
حديث الصرف.
نعم. البول في الماء الراكد.
نعم.
البول في الماء الراكد ما يعني
من هذه المسألة
أولا؟ أسلمكم اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ فاضل في جميع المعاد. سمحت لي سؤال. فضيلتكم تكلمتم الآن في قضية خروج الدم من الأنف. أنا سمعت أن هناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليمسك بأنفه ويخرج من الصلاة. أولا هل هذا الحديث صحيح؟ ثانيا هل من الأولى أن من خرج دم من أنف يخرج من الصلاة بدليل هذا الحديث؟ وأرجو التوضيح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام تفضل.
هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنده رجل ضعيف.
نعم. لكن حتى لو ثبت إذا أحدث أحدكم ف فليضع يده، هل يطلق على الرعاف حدث؟
ولا يطلق على الرعاف حدث، لكن ورد في الرعاف نص بهذا قريب من هذا،
لكن هو الرعاف ليس بحدث، إنما كان يحمل على أنه يعني يعتذر عن الصلاة بطريقة فيها ستر على النفس.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما وقف في القبلة وتذكر أنه جنوب خرج ولم يضع يده،
هو ضعف الحديث لكن نزلا يعني على فرص حط. إن كثيرا أحيانا تقرأ للشوكاني ومسألة من المسائل في كتاب نيل الأوتار، وبعدها هو يضعف حديث في الباب ويبني عليه أيضا
على فرض صحته،
حكما على فرض صحته، لو قدر أنه ثبت من وجه آخر يكون فقه له كذا وتوجيه له كذا.
كذلك الشافعي أصلا
في الجزئية التي معنا.
أخونا الشيخ منصور، كنت قرأت أن الحافظ ابن حجر قال وقول الجمهور في مسألة استقبال القبلة أنه إذا كان في البنيان فله أن يستقبل أو يستدبر لا بأس عليه، أما إذا كان في الفضاء فلا يستقبل ولا يستدبر عملا بالحديثين. قال وهو أعدل الأقوال.
قال هذا
البول في الماء الراكد. نهى
النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد،
يعني فهم الناس ما البول ما الماء الراكد وما صورته في زمننا يا بول. المس حال الناس بارك الله فيه، يعني في الفقه لا يعني نزل المسائل التي يعني من الغريب أن ألفت النظر الجزئية، بعض إخوان الأفاضل كان ألف كتابا في العورات ستر العورة، في سناء مراجعة للبحث يقول هل يجوز ستر العورة بالطين؟ يا أخي الكلام ليس هكذا يا أخي، اذكر مثالا حيا في زمننا يعقبها بمثال هل يجوز ستر العورة بالزجاج؟ الموضوع موضوع آخر. قل مثلا نزل في زمننا في ثوب شفاف هل تجوز الصلاة فيه؟ نزل المسائل التي نعاني منها، فما مرادك بالماء الراكد في زماننا؟
الماء الراكد عندي مثلا ترعة بجور أرضي، ترعة
جزء ترعة ليس ترعة كده،
لا فوق حفرة وفيها ماء،
بركة فيها ماء
هذه البركة التي فيها ماء
محصورة
يعني فهذا الماء هيجوز لي نتبول فيه مثلا، لأني أريد أن أتطهر بعد بولي لأن فوق وأنا فوق الأرض.
نعم النبي يقول في المرة. سؤال آخر.
هل فرق أحد من العلماء شيخنا بين كثير الماء وقليله وإن كان راكدا أيضا؟
ماذا أقول لك؟ طيب. للطبع سيفرق. يعني الذي يبول في قدر يعني قدر تشطب بلغة بلادنا، غير الذي يبول في مراكد بركة 5 متر 10 متر طول في عرض. عندك سؤال لأخيك يا أخي محمد لأنه سيسأله.
أشوف إيه الأدب يعني اللي
هو يسأل أخوك محمد
ما عنده. طيب الأدب اللي تحل بها اللي داخل الخلاء، الأدب يعني التي ممكن الإنسان يفعلها أو يطبقها يعني يكون موافق للسنة فيه.
ركز شوي السؤال، يعني أدب وكل الموضوع أدب.
يعني أسأل عن الأداب التي لا خلاف فيها أو فيها نصوص ثابتة على رسول الله.
أيضا هذا إنشاء يستحوذ على الدرس كله. خذوا عمر الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. آه
لو سمحت يا شيخ مصطفى، ما حكم الرذاذ الذي يحدث أثناء قضاء الحاجة في الحمام البلدي بالنسبة للسيدات عزكم الله ثم الوضوء بعد ذلك؟ أحيانا يشك الإنسان أن في بسيط من الرذاذ خارج عن إرادته، فما الحكم في ذلك؟
هذه الأسئلة النافعة جزاك الله خيرا. يعني أحيانا النساء أو الرجال حتى في الحمامات الإفرنجية يقضي الشخص حاجته أو تنزل الحاجة في الحمام الإفرنجي يرتد ماء على الجسم، سواء من النساء أحيانا أو من الرجال أو حمامات إفرنجية أو حمامات بلدية، فما العمل في هذه المسألة؟
إذا تأكد من إلحاق الرذاذ على الثوب أو على البدن فعليه أن يرش عليه الماء حتى يغلب على ظنه،
عليه أن يغسله
حتى يغلب على ظنه أنه قد قضى عليه.
إذا تأكد أن الرذاذ وصل إلى جسمه لزمه الغسل لأن هذه نجاسة لاحقت بالجسم. ولا أخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أي ما يعذبان في كبير من وجهة نظركم، ثم استدرك قائلا بلى وإنه لكبير أي عند الله، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، في رواية لا يستنزه، في رواية لا يستبرئ، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فإذا تأكد الشخص أن الماء وصل إلى جسم النجاسات وصل إلى جسمه لزمه غسل مكانها، والله أعلم أليس كذلك؟ عندك اعتراض؟
بلى.
سلس البول كيف سلس البول كيف يتعامل معه الإنسان عندما يريد أن يتوضأ؟
هذا ليس
لا هل يتطهر؟ هل يستنجي؟
أظنك تصبر الآن علينا لأنك بتبعد بنا بعيدا عن صلب موضوعنا الآن، ونريح الأخ منصور شيئا ما ونرجع إلى أخينا محمد في مسألة لحم الجمل. لحم الجمل أكلت لحم جزور لحم جمل، طب إذا أكلت لحم ناقة نفس الحكم؟ بالطبع. ما رأي الجمهور في مسألة الوضوء من نقض الوضوء بسبب أكل لحم الجمال، وما دليلهم؟
الجمهور يقولون بأن
الجمهور نعني به أكثر العلماء، ما قوله أكثر أهل العلم في مسألة نقض الوضوء بسبب أكل لحم الإبل؟
الجمهور من الأئمة الأربعة يقولون أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء بل يستحب الوضوء.
الأئمة الأربعة
الجمهور من الأئمة الأربعة ليس الأئمة الأربعة جميعا، الإمام أحمد يخالف في هذه المسألة.
إذن كده تضبط كلامك، لأن فيه ناس تعطي كلام يحتمل وجهين، فوضح الكلام. يعني ثلاثة من الأئمة الأربعة،
نعم ثلاثة من الأئمة الأربعة يقولون باستحباب الوضوء من لحم الجزور وليس واجبا.
ما نقل عن أحمد القول بالاستحباب؟
لا لم أقف على هذا القول.
طيب يعني أنت الآن لخص ثانية،
جمهور العلماء أو الأئمة الثلاثة من الأئمة الأربعة يقولون إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، إنما يستحب أن يتوضأ منه.
كيف أجابوا على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ؟
استدلوا أو أجابوا على هذا الحديث بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، وهذا الحديث معلول كما علّه أبو حاتم رحمه الله تعالى. واستدلوا أيضا بالأحاديث.
عفوا أنا أخشى أن يفهم شيء غلط. نعم. كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مسته النار، لا يفهم من كونه معلول أنه يجب الوضوء من ممسة النار الآن.
لا الوضوء من ممسة النار نسخ.
لا باب نسخ
بالإجماع. نعم باب مستقل نسخ بالإجماع.
يعني النبي كان في يده كتف وشاة يأكل منها.
نعم وقالوا إن الصحيح في هذا الحديث ليس بهذا اللفظ، أما الصحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم ذهب إلى الصلاة وصلى ولم يتوضأ.
ندخل في لحم الجزور. طيب إذا كان استدلال الجمهور بحديث ضعيف معلول، هل هناك أدلة أخرى لهم؟
استدلوا أيضا بالأدلة التي فيها نسخ الوضوء مما مسته النار عموما.
أنا ممكن أنزلها على واستثني الجمل.
نعم وهذا هو الصحيح
فيما ترى.
نعم وهذا الصحيح. نعم عند العلماء
يعني طيب يعني الحنابلة تستدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل لحم جزور فليتوضأ، أليس كذلك؟
بل
والجمهور قالوا لا يلزم بالوضوء، لا يجب عليه الوضوء.
لا يجب عليه.
طيب إذا أنا فهمت أو التمست الجمهور عذرا بأن يحملوا الأمر على الاستحباب، من أكل لحم جزور فليتوضأ أمر استحباب، حملت لهم هذا الأمر على الاستحباب صيانة لعرضهم ولا حتى لا أتكلم متكلم فيهم، فبما ترد علي؟
يرد علي أن الحديث لا مخصص له، حديث جاء عاما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الجزور فقال أنا أتوضأ من لحوم الجزور.
قال هل في قوله من أكل لحم الجزور فليتوضأ ما يفيد أنه نقض الوضوء؟
لا ليس فيه ما يفيد نقض الوضوء.
ليس فيه ما يفيد نقض الوضوء، لكن عموما أمر.
في
أحد على الاتصالات تفضل. تفضل.
الحديث الوارد شيخنا في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الغنم فقالوا له أنا توضى من لحوم الغنم، قال إن شئت، فقالوا أنا توضى من لحوم الإبل، قال توضى.
وهذا يفيد التأكيد.
نعم التأكيد. وفي رواية توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم.
وهذا سنده حسن عند أصحاب السنة.
لكن أيضا نفس الأمر يعني نفس الأمر ولا تتوضأ هب أن شخصا توضأ لا. هل يلام؟
لا لا يلام.
لا يلام إذا شخص ترك لا. من المقابل
نعم. هل اللبن اللبن منزل من زيت اللحم لبن الجمل؟
اللبن على الصحيح من الأقوال.
صاحب أسئلة غريبة شوية فأخشى أن نسميه صاحب غرائب لأنك تعلم أن لا تؤخذ لا تؤخذ السؤال ينادي على السائل فانتبه يعني فضل أجبه.
اللبن لا ينقض الوضوء وذلك لأن الأدلة التي جاءت بالأمر من الوضوء من لبن الإبل لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وردت الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من ألبان الإبل وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طب المرق أليق يا بويس المرق من اللبن؟
من العلماء من قال إن المرق يقاس على اللحم ومنهم من يقال قال إن الحديث جاء باللحم فقط ولا يقاس عليه غيره.
أنا قرأت أنه كان في تفريقة بين الكبد والطحال ولحم الجمل كان ده صحيح؟
نعم بعض العلماء فرق في ذلك لهم قال إن عموم منع النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من لحوم الجزور يشمل الكبد والطحال وكل ما يتعلق به لحم الجزور والبعض اقتصر على اللفظ فقط الوارد
عن الناس. الآن يا أخ محمد سؤال مهم يعني افترض أن أخاك أبا أويس حفظه الله اختار مذهبا للجمهور وهو أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء وأكل لحم الجزور وصلى بك فهمت السؤال؟ صلى بك هذا الرجل وأكل لحم جزور تصلي بعده أو لا تصلي بعده؟
إذا كان مقلدا لرأي الجمهور صلي بعده إذا كان مقلدا لرأي الجمهور صلي بعده أما إذا لم يكن مقلدا وعلى دراية بالنظر إلى حديث وما شابه ذلك فأنا ألزمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر.
طيب عندك شيء من هذه السلف هذه جزئية خاصة
الوارد عن السلف في ذلك لا يثبت فقد ورد عن ابن عمر عن
لحم الجمل
نعم ورد عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يتوضأ من لحمه وهذا لا يثبت وورد كذلك.
لا أنا لم أقصد هذا أقصد طرفة من الطرائف كانوا يذكرونها لكن لا أعلم أين سندوها وهي أن الإمام الشافعي أحد أتباعه ذهب إلى الحج ورجع من الحج فذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنا لا أعلم سند القصة لكن أسألك عنها ذهب يهنئه بالحج وبالقدوم من الحج قال لما جئت تهنيني أنا ما حججت قال كيف ما حججت قال نعم ما حججت قال كيف لم تكن مع الناس قال نعم لكني كنت أطوف كلما طفت مست يدي يد امرأة فذهبت أتوضأ استمرت على هذه الحال من زحام الطواف طولة المدة فرجع الناس ورجعت ومعهم ما حجزت فداعبه الشافعي قال هل أخذت برأيي أن عمان بن ثابت أبي حنيفة في المسألة أن مس المرأة لا ينقض فأنا أقصد القصة لا أعلم لها سندا أولا لكنها مشهورة يعني فأنا أقصد اختلاف المذهبين في مسألة من المسائل يعني لو أنت صاحب مذهب وأخوك متقلب لرأي آخر وله أدلته هل أقتدي به في صلاتي أو لا أقتدي به في الصلاة؟
يقتدى به في صلاتي فقد ورد أن عبد الله بن مسعود اقتدى بعثمان بن عفان في الصلاة في من؟
هذا ما يريده أن عبد الله بن مسعود صلى في من الظهر 4 ركعات خلف عثمان بن عفان فلما انقضت الصلاة استنكر ابن مسعود ما حصل قال والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعات يعني الظهر بمنن وخلف عمر 2 ركعات وخلف أبي بكر 2 ركعات وخلف عمر 2 ركعات فلا يتحظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان قيل له لماذا صنعت ذلك قال الخلاف شر. السلام عليكم. تفضل يا مازن أخوك مازن من فلسطين سيجري.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا مازن.
شيخ الله يغفر لنا ويغفر لك بدنا لو سمحت تعيد علينا سؤال لحم الجزور مع قول الأئمة 3 من أصل 4 لو سمحت يا شيخ جزاك الله خير وادعيني في غزة الله يغفر لك ويغفر لنا
الله يوفقكم ويكشف عنكم الضر. أجيبه على سؤالك
أقول إن الأئمة 3 يقولون أن أكل لحم الجزور
الوضوء من لحم.
أن الوضوء من لحم الجزور ليس واجبا بل هو مستحب الوضوء من لحم الجزور مستحب وليس بواجب واستدلوا على ذلك بدليلين بالأدلة العامة التي فيها نسخ الوضوء مما مسته النار، وبدليل آخر من حديث جابر أنه قال كان.
لكن عموما يعني حجة الحنابلة أظهر، وهي نعم من أكل لحم زور فليتوضأ ولا يعلم ناسخ.
نعم
ناسخ ثابت صريح.
لذلك
الأخت تسأل سؤال لا أقاطعك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب إذا نواصل.
عليكم السلام.
معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أختي.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، ما حكم الأم؟
إذن السؤال ده يؤجل لدرس الفتاوى إن شاء الله يوم الخميس بمشيئة الله.
شيخنا، مسألة النوم هل يعتبر ناقض الوضوء أم لا؟
بس قبل أن أشوف هذا السؤال
أخوي أسقف. معلومية بقي معك سبع دقائق، فأفيدني إفادات أو الأجوبة تكون سريعة.
مسألة لحم الجزور الشافعي يقول إذا صح الحديث فأقول.
قرب
الشافعي يقول إذا صح الحديث فأنا أقول به. في مسألة لحم الجزور،
يعني الإمام الشافعي مع كونه يرى عدم وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور، لكن يعلق، وهذا من أدبه وعلمه وفضله، يعلق رأيه ويقول إن ثبت عن رسول الله أنه قال من أكل لحم جزور فليتوضأ فأنا أقول به.
وكذلك الإمام النووي يقول هو الذي عليه الدليل،
يعلق على سلامة الخبر عن رسول الله. فهذا يفيد أن إماما من الأئمة قد يتكلم في مسألة والدليل عنه غائب، أو هو لا يرى صحة الدليل، فإن صح لم يسعه الخروج عن قول النبي عليه الصلاة والسلام.
أما الوضوء من النوم فهذه المسألة ليس فيها جمهور، إنما اختلف فيها العلماء إلى 8 أقوال.
لا ترهقني في الأقوال. أنا الآن جالس كده الآن، غفرت إخفاء واستيقظت، يعني جالس متوضئ، لكن وانا جالس بهذه الطريقة على هذا الكرسي غفرت وإخفاء وافقت، أتوضأ؟
الصحيح أنه لا يتوضأ، لأن النوم المستغرق والذي يتوضأ منه فقط.
ما
النوم
الدليل على هذا الكلام؟
جمعا بين الحديثين، فقد ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس أنهم كانوا يوقظون إلى الصلاة ولا يتوضأون، وفي لفظ كانوا يوقظون للصلاة حتى يسمع لأحدهم غطيطا ولا يتوضأون. ولا وردت لفظ.
السؤال الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة العشاء حتى ينام أصحابه في المسجد، يعني هم جلوس ويسمع لهم غطيط.
نعم.
ثم تقام الصلاة فلا تضون، ثابت؟
نعم، الذي فيه نام الصبيان رسول الله ليس فيه هذا اللفظ، إنما حديث أنس قال فينامون حتى يسمع لأحدهم غطيط، هذه ثابتة من طريق معمر وسعيد النبي عروب عن قتادة عن أنس.
معمر عن قتادة في أضعف.
سعيد عن قتادة.
سعيد عن عند من هذا؟
عند ابن أبي شيبة.
أحد له سؤال
المستحاضة إذن يا شيخنا، تتوضأ لكل صلاة أم لا؟
خلص النوم لأن في أبواب سنرجئها لأن الوقت انتهى. أحد له سؤال في النوم خاصة ونقضي الوضوء، ما أفدتنا الإفادة الكاملة في النوم؟
النوم على
الجنب. لضيق الوقت الآن أنا محصور، فسنؤجل معك مسألة النوم والمسألة الأخرى التي هي معلقة في شأن نواقض الوضوء.
المستحاضة
والنوم
وخروج الريح من قبل المرأة
وخروج
الخروج
المني.
إذن هذا يستلزم مجلسا آخر لك والأخ منصور، حفظكم الله تعالى، وأسأل الله أن يبارك فيكم وجزاكم الله عنا كل خير، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة معلمة للناس الخير، اللهم آمين. وأسأل الله أن يبارك في العاملين فيها وأن يحفظهم بحفظه والدعاة فيها، وكذلك أسأل ربي أن يبارك في المشاهدين والمشاهدات. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالفقه في الدين، فإن كثيرا من الناس يعادون أمورا بجهلهم بالكتاب والسنة، كما قال تعالى في كتابه الكريم بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، وكما قال موسى للخضر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فهكذا جهل الشخص بمسألة قد يحمله على الإنكار، فجدير بنا أن نتفقه في الدين. وعلامة خير بعبد الله وبأمة الله
أن يتجه وأن تتجه للفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ختاما أسأل الله أن يجمعني بإخواني في الفردوس ومع المؤمنين والمؤمنات، وأن يغفر لنا جميعا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو، لا إله غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.